بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على الكتب والأبواب والأحاديث التي يعقدها رحمه الله تعالى وغفر له. وما زلنا في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له عمه العباس: ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة فخله أو فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله كان ينقل الحجارة، وقصده بذلك قصة بناء الكعبة لما انهدمت بسبب الحريق الذي حصل، وقد كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام إذ ذاك 35 سنة في الراجح. قوله حللت إزارك، يعني جعلت إزارك تحت كتفيك، والعباس إنما قال ذلك رحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فحله فسقط مغشيا عليه، أي أغمي عليه لانكشاف عورته صلى الله عليه وسلم. قال فما رؤي بعد ذلك عريانا، أي عاريا من الثياب. الوجه الثاني، عقد البخاري رحمه الله تعالى أو ذكر هذا الحديث تحت باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. الوجه الثالث فيه أن من صلى كاشفا عورته فقد بطلت صلاته، لأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة. الوجه الرابع في الحديث أن الله تعالى حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم في صغره وفي كبره عليه الصلاة والسلام من أن يتخلق بأخلاق الجاهلية عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله الإداوة هي إناء صغير يوضع فيه الماء، ويشبه في وقتنا الحالي الإبريق. قوله فتوارى عني، يعني اختفى عن نظري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب المذهب البعيد. قوله فقضى حاجته، هذه كناية عن الخارج من السبيلين، وهذا لا شك بأنه من الكلام الطيب الذي يكنى به عن الكلام المستقبح. قوله جبة شامية هي التي تنسج في بلاد الروم آنذاك، والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس مثل هذه الثياب صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني في المصنف رحمه الله تعالى حينما ذكر هذا الباب أراد أن يبين جواز الصلاة بالجبة الشامية المنسوجة في بلاد المشركين، وأنه لا حرج في ذلك. الوجه الثالث فيه وجوب التستر عن الأنظار عند قضاء الحاجة. الوجه الرابع فيه جواز الإعانة على الوضوء، فلقد كان المغيرة ابن شعبة يصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الأخير فيه أيضا مشروعية المسح على الخفين، وأنه رخصة ترخص الله تعالى بها على عباده وخلقه. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله اشتمال الصماء يعني أن يلف الإنسان جسده بالثوب ولا يبقى منه ما يمكن أن يخرج يده منها. وسميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير مثل الصخرة الصماء. قوله نهى أن يحتبي الرجل، الاحتباء أن يجلس الرجل على إليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا، وقد كان هذا معروفا عند العرب وتسمى الحبوة. الوجه الثاني في الحديث وجوب ستر العورة، أنه لا يجوز للإنسان أن يكون على حال أو وضعية أو يلبس لباسا يغلب على ظني أن عورته تنكشف فيه. الوجه الثالث فيه تحريم اشتمال الصماء بحيث لا يستطيع أن يخرج يديه من الثوب الذي أحاط به، فكأنه مكتفا في مثل هذه الحالة. الوجه الأخير فيه النهي عن جلسة الاحتباء، وسيأتي معنا في أبواب الجمعة، سأتي معنا بإذن الله تعالى في أبواب الجمعة. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بقية الأحاديث المجالس واللقاءات القادمة بحول الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركة صلاة. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: هل يجوز إشراك أشخاص في نية العمرة سواء كانوا أحياء أو أموات؟
الحمد لله، بالنسبة للعمرة سنة في قول جماهير أهل العلم، واجب عند بعضهم في العمر مرة واحدة. وبالنسبة للعمرة عن الغير تختلف باختلاف الواقع، فإذا كان الغير ميتا فنعم يجوز الاعتمار وإهداء ثواب العمرة له سواء اعتمر أو لم يعتمر. وأما إذا كان حيا فإنه لا يعتمر عنه ولا يهدى ثواب العمرة لمن كان حيا.
فيكم مفضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة، يقول: عندي جارة من يقول هي كثيرة الطلب من مال وملابس وحوائج، كنت أعطيها ما استطعت دائما، يقول حتى صارت تكثر الطلب وأفكر أن لا أعطيها شيء مع حسن المعاملة لها.
الحمد لله، بالنسبة للعارية سنة في قول جماهير أهل العلم، فإذا طلب الجار أو أي أحد شيئا يستعيره سواء كان مما يستهلك أو مما ينتفع بعينه ويرد أصله فإن هذا سنة وليس بفريضة. ولهذا بارك الله في السائل أو السائلة، إذا كان الشخص يعتقد بأن هذا الجار استمرأ الطلب والعواري فإن له الحق في أن يمنعه وأن يعتذر منه، ولكن يرده بلطف، يرده بلطف، له ذلك ولا إثم عليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا دخلت المسجد وأردت يقول أن أصلي الراتبة القبلية لصلاة الظهر، هل يقول أصلي أولا تحية المسجد ثم بعد ذلك أصلي الراتبة؟
الحمد لله، لا تحتاج أخي الفاضل في مثل هذه الحالة إلى تحية المسجد، فالراتبة هي تحية المسجد. لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان الذي دخل المسجد وأراد الجلوس لا يجلس إلا بعد أن يصلي، إلا بعد أن يصلي. والصلاة هذه سواء كانت سنة مطلقة أو سنة ذات سبب أو سنة مؤكدة مثلا أو شيء من هذا القبيل، فيكفيك أن تصلي سنة الراتبة القبلية عن تحية المسجد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول نريد نصيحة، سؤال أم علي تقول نريد نصيحة للسيدات، حاليا تقول انتشر هذا الشيء بأنهم يقولون أنهم قرآنيين بحيث فقط يتبعون القرآن وليس الحديث، وعند المناقشة مناقشتهم في هذا الموضوع مثل يقول تقول الحجاب أو غيره، يقولون بأنه لم يذكر في القرآن بأنه مثلا واجب، فتريد منكم فضيلة الشيخ نصيحة وكيف التعامل مع هؤلاء؟
الحمد لله، أولا ليس عندنا في دين الإسلام شيء اسمه قرآنيون أو يعني شيء من هذا الاسم، وإنما المسلم هو المتبع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله أنا قرآني بمعنى أكتفي بالقرآن فقط فهذا ليس في دين الله شيء، وهو مخالف للإجماع الذي عليه الصحابة الكرام وعليه أئمة الإسلام، وهذا من الضلال المبين والانحراف الخطير، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الثاني أن القرآني الذي يقول أنا قرآني ولا أعترف بالسنة هو مكذب للقرآن في واقع الأمر. لماذا؟ لأن الله تعالى أمرنا في القرآن بطاعة نبي عليه الصلاة والسلام وبعدم مخالفته، ولذلك لدينا عشرات النصوص القرآنية التي تأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وباتباعه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال وأطيعوا الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله استجيبوا لله وللرسول، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا. ولهذا الواقع بأن الذي يقول أنا أكتفي بالقرآن هو مكذب للنبي عليه الصلاة والسلام، عفوا هو مكذب للقرآن، لأنه بهذا يكون ما امتثل أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في عشرات النصوص. الأمر الآخر، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس له طاعة، ما الفائدة من بعثته؟ وما الفائدة من رسالته؟ أليس ربك قادر بأن ينزل هذا القرآن على جبل أو على شجرة أو أن يقذفه في قلوب الناس ويقول هذا كتابي من دون بعثة النبي الذي جاهد في الله حق جهاده وعانى معاناة قاسية وتعرض لمحاولات لاغتياله وقتله، كل هذا في سبيل الله، ثم يقال والله نكتفي بالقرآن؟ هذا حقيقة الواقع يكذب يعني هؤلاء الذين يقولون بأننا نؤمن بالقرآن فقط. الأمر الآخر بالنسبة لكتاب الله عز وجل، هو ليس كتاب تفسير وليس كتاب فقه وفروع، القرآن دستور، القرآن قواعد عامة، ولذلك الله تعالى وكل البيان إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وقال جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. والنصوص في هذا كثيرة كلها تفيد وجميعها تفيد أن البيان للنبي عليه الصلاة والسلام. لهذا أنا أجزم يقينا بأن الذي يقول أنا لا أؤمن إلا بالقرآن ما يصلي يعني الصلوات الخمس التي عليها الناس. لماذا؟ لأن ما عندنا في صلاة في القرآن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ما عندنا شيء من هذا، ما في شيء اسمه صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، وإنما عندنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عندنا يقيمون الصلاة، عندنا أقم الصلاة، هذا في القرآن. طيب كيف عرفنا بأن الصلوات خمس؟ كيف عرفنا بأن صلاة الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات والعصر أربع والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الزكوات، كذلك الصيام، كذلك الحج، بقية الأشياء. لهذا ما يمكن أبدا أن يقام الدين إلا على هذين الساقين والركنين، الكتاب والسنة. لهذا قال العلماء من آمن بالقرآن ولم يؤمن بالسنة فليس بمسلم، ومن آمن بالسنة ولم يؤمن بالقرآن فليس بمسلم. حتى يؤمن بالقرآن والسنة لابد، لابد حتى يؤمن بالقرآن والسنة. لهذا أخت الفاضل أنت ضربت مثلا واحدا فقط، ولا الأمثلة كثيرة، مع أن الحجاب موجود في القرآن ولله الحمد في نصوص كثيرة، لكن هو الهوى للأسف الشديد الهوى. لهذا حقيقة أنا يعني أوجه نصيحة لبناتي وأخواتي أمهاتي نزولا عند رغبة الأخت السائلة بارك الله فيها التي تقول بأن هذا منتشر بين النساء، وأنا أجزم يقينا أنه ليس ظاهرا ولله الحمد، لأن هذا مرفوض وملفوظ، ما يمكن لمسلم أن يقبل مثل هذا الكلام. لكن أولا أوجه الجميع إلى إخلاص النية وإصلاح الطوية لله عز وجل. الأمر الثاني يعني أنصحهم بكثرة الدعاء لله عز وجل بالثبات، لقد كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الثالث وجوب الاستمساك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قل جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك، قل جل وعلا فاستقم كما أمرت، قل جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قل جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. المسألة الأخرى لا تلعب بهذا الأمر، العب في كل شيء إلا هذه المسألة الخطيرة، لأن هذه مسألة هي المحك في الواقع وهي الفيصل. ولذلك الإنسان لا يخاطر بدينه، خاطر بدنياك، خاطر بمالك، أما الدين فإياك أن تخاطر به، فإنه رأس مالك. والله لن تضر الله شيئا، لو أجمع من في الأرض على أن يشركوا بالله ما ضر والله شيئا، ولو أجمع أهل الأرض على أن يطيعوا الله ما نفعوا الله. فالله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. وإذا كان الإنسان لديه شيء من الأهواء والمآرب والمقاصد والنيات السيئة فيريد أن يصل إليها عن طريق إزاحة يعني السنة عن طريقه، هذا والعياذ بالله وصل وبلغ فيه يعني الشر مبلغ عظيم. يعني لا أن يقول الإنسان والله أنا أريد أن أفعل كذا، أشرب الخمر لا، ونعرف منه حرام، أهون عند الله عز وجل من أنه ينكر هذا الشيء ويزيحه عن طريقه لأجل أن يصل إلى مثل هذه الأغراض السيئة. وفق الله الجميع لمرضاته، وثبتنا الله وإياكم على كل خير. الحذر الحذر عليكم بالعلماء الربانيين، الجوا إليهم واسألوهم، والحذر من هذه الأصوات النشاذ وهذه النشاز وهذه الدعاوى السيئة التي تريد النيل من دينكم ومن إيمانكم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا بفارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بفارس.
مرحبا شيخ إسحاق، كيف حالك؟
حياك الله، الله يحفظك بارك فيك.
دكتور عزيز كيف حالك؟
حياك الله، أهلا وسهلا، يا مرحبا.
الله يجزيكم خير إن شاء الله. إن شاء الله أنا باكر سير العمرة دكتور، وبغيت أتخبر بخصوص إذا لبست الكمام وأنا يعني في الحرم المكي داخل، هل يجوز هذا الشيء؟ لأن ترى قالوا ما تلبس ولا شيء يعني من هالأشياء. فأنا ما شاء الله أشوف الحين في البث المباشر يعني في الحرم المكي ازدحام كبير يعني. بتجنب من الأمراض والسوالف، قلت بلبس الكمامة وبدخل داخل، هل يجوز هذا الشيء ولا لا؟ وثاني شيء بخصوص النعال عزك الله، زين أنا طبعا من النوع اللي في مرض الدارسوت، يعني ريولي مسطحة من تحت وهذا، فما أقدر أمشي حفاية داخل الحرم، لازم ألبس شيء عشان أحس كل خطوة أحس بوجع يعني في رجلي. فيستوي ألبس النعال وأنا داخل الحرم، وكيف بيكون الطريقة يعني؟ ويعطيكم العافية ومشكورين.
جزاك الله خير وفارس، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير.
السلام
والعافية. الله يسلمك. ما شاء الله الشيخ بالسرور ويعطي الصحة والعافية وطولة العمر، والله يحفظ لنا يا رب.
جزاك الله خير.
أنا يعني الحمد لله الله كاتب إنه لي أحطيت التلاليد عن مواتي، أكل ماي كل شيء، وفي الجمعية هذا مال كوبونات. الحين العيال يقولوا لي إنه هنا مكتفين، أكثر شيء يحطي في مال الجمعية هذه الكوبونات 10-25 عن مواجه ولا عنش ولا، هل أنا يعني أنا أحسوي منه ومنه، يعني ما حكمك ما حكم الشيخ يعني أحسن منه ومنه ومنه يعني صدقة، يعني الحمد لله حطي منه ومنه يعني، لكنهم يقول لي أكثر حطي مال الكوبونات جمعيتنا مال الشارقة، يعني إنه محتاجين أكثر برا الدولة المراض وهذا، وما تشوفوا يعني الحالة يعني. وحفظكم الله يا ربي، حفظ لنا الشيخ وطول الله لي بعمره يا رب.
جزاك الله خير ام عبد الله، الله يحفظك ويبارك فيك. حياك الله. جيب فضل الشيخ سؤال فارس، يسأل حكم لبس الكمام بالنسبه للمحرم، يقول بسبب الازدحام الموجود الان في الحرم ويخاف يقول من الامراض.
الحمد لله. اولا بالنسبه للمحرم، هل له ان يغطي وجهه أم لا؟ بالاتفاق على أن المحرم لا يجوز تغطية رأسه، أما الوجه فمحل خلاف، والراجح من أقوال أهل العلم جواز تغطية المحرم وجهه إذا احتاج إلى ذلك، لأن زيادة وجهه كما جاء في مسلم يشذذها العلماء. يبقى قضية الكمامة هذه، هل هي تأخذ حكم المخيط أم لا؟ الذي يظهر الله أعلم بأن الكمامة لا تأخذ حكم المخيط، فإذا احتاج الأخ الفاضل احتاج إلى الكمامة لا بأس له أن يضعها على فمه، وإذا لم يحتج إليها فالأفضل تركها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول ما الحكم في أن أطوف وأنا محرم ألبس يقول النعل في الحرم، يقول لأن عندي فلات فوت، فيقول إذا مشيت حافيا يقول يحصل لي ألم في أسفل القدم.
الحمد لله، لا حرج على المحرم أن يطوف بنعاله، لا حرج، فللمحرم أن يطوف بنعليه وأن يسعى بنعليه، كل هذا مشروع، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بنعليه وكان يطوف بنعليه ويسعى بنعليه، جائز لا حرج في ذلك، أهم شيء لك لا تؤذي الطائفين ولا الذين يسعون.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أم عبد الله تقول أنا اعتدت أن أضع في الثلاجات طعام للفقراء والعمال وغيرهم، أيضا تقول أتصدق بالجمعية جمعية الشارقة، عند جمعية الشارقة الخيرية أخذ منهم هذه الكوبونات صدقة، فتقول الأبناء قالوا لي هنا يعني في الدولة قد اكتفوا، لا يوجد يعني هناك يعني فقراء بحاجة شديدة، الأولى أن تكون الصدقات كلها لخارج الدولة.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يكتب الأجر لأختنا أم عبد الله وأن يبارك فيها وفي أسرتها. أخت الفاضلة، من سنن الله الكونية القدرية أن الفقر والغنى والفقير المسكين يعني موجودون في كل زمان ومكان، الله تعالى من سننه أن الفقر والغنى موجود لا يخلو منه عصر ولا مصر ولا بلد، فلذلك ما دام أنك تدفعين هذا للفقراء والمساكين أو مثلا لجنس العمال الذين يجتهدون في العمل ولا يجدون فرصة للأكل، هذا طيب أخت الفاضل، طيب جدا، فاستمري على ما أنت عليه ونبهي أولادك بأن هذا الحمد لله عمل خير. وبعدين في مسألة الصدقة، ما يشترط أن تكون لفقير أو مسكين، حتى لو كان متوسط الحال أو كذا، صدقة جائزة، بابها أوسع من باب الزكاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أشرك أكثر من نية في صلاة واحدة؟ كيقول أنه صلي ركعتين لكن تكون هناك أو أجمع بين أكثر من نية، كنية الوضوء مثلا ونية تحية المسجد ونية الراتب أيضا.
الحمد لله، يجوز أن يجمع المصلي نيتين في صلاة واحدة مثل تحية المسجد مع سنة الوضوء القبلية، لا حرج في ذلك. كذلك يجمع بين تحية المسجد مع سنة السنة الراتبة القبلية، كل هذا مشروع ولا بأس بذلك ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ طارق، تفضل. نعم تفضل أخ طارق على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله طارق تفضل.
الله يحييكم. لو سمحت سؤال فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا عندي بين أصابع القدم فطريات بين صابع هذا، فالطبيب يقول أنك لازم ما تخلي هالمنطقة يعني تجيس رطوبة، دائما تكون حافة. المشكلة يعني أنه ما أقدر أخليها، يعني دائما مثلا يصادف الوضوء أن يكون في سيارة وقف في مسجد، وهذا لازم تكون على طول المنطقة هاي رطبة. فأسأل يعني كيف الطريقة اللي اسمها يمكن ألبس الجوارب كذي عشان أمسح عليهن؟ قال لي واحد من الأخوان قال لا، ما يجوز أنك تلبسهن بس وقت الصلاة عشان تمسح عليهم وبعدين تبطلهن. فأريد رأي الشيخ يعني شو الطريقة اللي تكون تستوي أساس أن هذه الجرح يعني هذا مالهن يروح، يعني هم صاير متآكل يعني على داخل ومن فترة طويلة يعني أكثر من سنتين ثلاث.
إن شاء الله واضح. إن شاء الله جزاك الله خير طارق، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال الأخ طارق، فضيلة الشيخ يقول عنده بين أصابعه في القدم في فطريات، فيقول الطبيب نصحه أن لا تكون هذه المنطقة رطبة، تكون جافة دائما، يقول عندي فيها جرح وجرح يقول من زمن طويل أكثر من سنتين، فيقول هل أستطيع أن ألبس الجورب إذا يقول أردت أن أصلي مثلا، أمسح وقت الوضوء ثم بعد الصلاة أنزع الجورب مرة أخرى؟
الحمد لله، الجواب نعم يجوز الحمد لله. أهم شيء أنك تلبس الجوربين على طهارة تامة كاملة، وبعدين تبقى تمسح يعني الفترة كلها يوم وليلة بالنسبة للمقيم. أما إذا مسحت بعد حدث ثم خلعت وأنت متوضئ صحت، أجاز لك الصلاة به. لكن إذا أردت أن تعيد لبس الجورب فلا تلبسه إلا بعد طهارة تامة. لماذا؟ لأنك تكون بهذا ما لبسته على طهارة تامة، إنما لبسته بعد حدث. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر أرسال نصية القصيرة، يقول هل هناك آداب للطريق عند يقول عندما أسوق السيارة أن ألتزم بهذه الآداب؟ ويقول هل من الواجب تعلم ضروريات السيارة عند عطلها؟
الحمد لله. أنا ما أدري الأخ السائل يسأل عن يعني الجانب الفني ولا الجانب الشرعي.
الجانب الشرعي.
الجانب الشرعي نعم، يجب عليه أن يتعلم أصول القيادة، يتعلم أيضا قواعد السير المروري ويتعلم الأشياء، لأن هذه وسيلة نقل وقد يرتكب فيها خطأ ترتب عليه أشياء كثيرة جدا، فلا بد أن يعرف مثلا الأشياء التي يسلم في الغالب بإذن الله تعالى إذا قاد هذه السيارة. وممكن أن يأخذ دورات ويستعين بأشخاص مثلا لديهم خبرة في تعليم بعض الأشياء التي قد يجهلها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يصح الدعاء في الصلاة بما نشاء، مثلا يقول في السجود أنا أدعو يقول بأي دعاء، هناك أدعية أو أن هناك أدعية علي أن ألتزم فيها فقط؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للصلاة يشرع للإنسان أن يدعو فيها من خيري الدنيا والآخرة، وبشرط أن لا يدعو بأشياء فيها اعتداء مثلا أو فيها نوع من يعني يعده العلماء من الاستهزاء أو السخرية مثلا، وإنما يدعو يقول اللهم ارزقني زوجة صالحة، تقول المرأة اللهم ارزقني زوجا صالحا، اللهم ارزقني ذرية طيبة، اللهم ارزقني وظيفة طيبة، اللهم ارزقني مسكنا واسعا، اللهم ارزقني جارا صالحا، كل هذا طيب لا بأس به، هذا كله مما لا بأس به، ولذلك الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما الدعاء بما يعني فيه استهزاء أو سخرية أو الدعاء بأشياء ما تليق يعني ما يليق بالمسلم أن يدعو الله تعالى بها فهذا يتجنبه المسلم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول عندي بواسير شرجية يخرج من الدم في بعض الأوقات، أتوضأ لكل صلاة لكن يقول معظم الأوقات تخرج هذه الزوائد معها قليل من الماء والدم أثناء الصلاة، فهل يجوز أن أكمل الصلاة أم أخرج وأعيد الوضوء مرة أخرى؟
الحمد لله، إذا كان الإنسان مبتلى بشيء يخرج منه مثل هذه الدماء وغيرها فإنه يتوضأ عند إرادة الصلاة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة المستحاضة بأن تتوضأ عند إرادة الصلاة، وبعد ذلك ما نزل منه فهو معفو عنه. لماذا؟ لأن هذا ليس باختياره وهو من أصحاب الأعذار، يكون من أصحاب الأعذار.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. هنا فضيلة الشيخ يقول كأن السائل كان يقصد في آداب الطريق يعني عدم الغضب أو السب في الطريق.
الحمد لله، هذه أخلاق عامة يعني ليست هي فقط في الطريق، الإنسان ينبغي له أن يكون حليما يعني طيبا، يبتعد عن الغضب، يبتعد عن السباب والشتام ويتغافل، هذه أخلاق المسلمين عامة. صحيح أحيانا يعني قد تكون القيادة سبب من أسباب يعني وقوع الإنسان في مثل هذا، يكون مستفز أحيانا في مثل هذا، لكن هنا تظهر الأخلاق الحقيقية. فأنت يا أخي الفاضل بالنسبة لك إذا قدت السيارة يجب أن تتحمل أخطاء الغير، يجب أن أيضا تلتزم قواعد السير وأنظمة السير التي وضعت لسلامة الناس، سلامتك أنت وسلامة الآخرين. ويعني اختبارك الحقيقي لأخلاقك يكون حينما مثلا تستغضب فتنزع إلى العفو والحلم، حينما تستفز فتنزع إلى التغافل مثلا، وشيء من هذا القبيل. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف أتعامل مع الزوجة إذا كانت لا تحترمني؟
الحمد لله، أول شيء بالنسبة لي ما بين الزوجين من الاتصال والقربة هذا شيء آية من آيات الله عز وجل، لذلك الله تعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ولهذا الله عز وجل قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وأمر الله جل وعلا الزوجين أمرهما بأن يتعاشر بالمعروف، قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى النساء بأزواجهن خيرا، وأوصى الأزواج بنساء بزوجاتهن خيرا. لذلك من الخطأ الكبير أن يكون بين الزوجين مثل هذا السباب والشتائم وعدم الاحترام وعدم التقدير. هذا حقيقة يعني يجعل الحياة الزوجية في مهب الريح، يجعل الحياة الزوجية يعيش أصحابها على شفا جرف انهار. فلذلك واجب على الزوجة أن تحترم زوجها، وهو المسؤول عنها في الدنيا ويوم القيامة. لهذا قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لهذا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تناكف زوجها أو أن تعانده أو أن تسيء الأدب معه أو أن تتلفظ عليه بألفاظ نابية مثلا أو سيئة، كما أن الزوج لا يجوز له ذلك. وإذا كان الزوج يعني يقابل، إذا الزوج كان مثلا تقول الزوجة بأن هو الذي يسبني ويشتمني، فكيف تعالج المرأة الخطأ بالخطأ؟ ما يعالج الخطأ بالخطأ، إنما يعالج الخطأ بالصواب. إذا عالجنا الخطأ بالخطأ بقيت الحياة كلها مبنية على مثل هذا الاحتراب والاقتتال والنزاعات والأحقاد والبغضاء. هذا لا لم تأتي به الشريعة. الشريعة أتت بالرحمة، وأتت بالمحبة، وأتت بالألفة، وأتت بالاجتماع. صلى الله تعالى وفق الجميع. عموما الرجل هذا لا بد أن يعظ امرأته وأن يذكرها، فإن استجابت الحمد لله، فإن لم تستجب هجرها في المضجع كما أمر الله عز وجل، وإن لم تستجب، إن لم تعتدل له أن يضربها الضرب غير المبرح بإجماع العلماء، الذي هو لا يكسر عظما ولا يبضع لحما ولا يشق جلدا ولا يحدث كدمة، وإنما هكذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا خادما ولا طفلا بيده. وإذا كان الإنسان يقول والله الأمور هذه كلها ما صلحت وأنا أعرف من امرأتي لن تستجيب، الحمد لله جعل الله له يعني مخرج، وهو الطلاق. الطلاق حل شرع لإنهاء مثل هذه الحياة التي لا يمكن أن تستقيم بمثل هذه الأخلاق والتعاملات.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يقول نريد نصيحة للناس الذين يقول خاصة في صلاة الفجر يصلون السنة والإمام يصلي الفرض، وعند سؤالهم يستندون بحديث ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهل يجوز للشخص أن يصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر؟ ويقول أنا سمعت يعني أنه من يعني في مقطع شيء أنه سنة الفجر فرض على كل مسلم ويجب أن يؤديها.
الحمد لله. أولا بالنسبة لسنة الفجر، سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، قال بوجوبها بعض العلماء، وهذا من مفردات مذهبهم، ولكن سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم وليست بفريضة واجبة. المسألة الثانية، سنة الفجر تصلى بعد الأذان، أذان الفجر إلى إقامة الصلاة، هذا وقتها. والمسألة الثالثة، من أدرك الإمام في صلاة الفجر فإنه لا يذهب يصلي سنة الفجر. ولهذا تجد الأخ السائل يعني أخذ ببعض الحديث وترك بقية الأحاديث. فالحديث هنا عام يحث على صلاة الفجر، لكن عندنا حديث خاص يمنع أن المصلي يصلي والصلاة قائمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حتى قال بعض العلماء من شرع في سنة الفجر ثم أقيمت الصلاة قطع ركعتي الفجر حتى يدرك الفريضة، فريضة مقدمة. فالمسألة الأخرى، إذا دخل المصلي ولم يصلي سنة الفجر وأدرك الإمام في الصلاة دخل معه ثم قضاها بعد ذلك تقضى، قضاها النبي عليه الصلاة والسلام. وقضاؤها له محلين، الأول بعد الصلاة مباشرة، والثاني يكون في وقت صلاة الضحى.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أيهما يقدم، أو التسأل تقول أيهما يقدم، بر الوالدين أم طلبات الزوج؟
الحمد لله ما ينبغي حقيقة طرح مثل هذه المعادلة، يعني والله يا كذا يا كذا. الأصل أن جرت العادة منذ قديم الزمان أن المرأة تجمع بين حق الزوج وحق الوالدين، ولله الحمد والمنة. فإذا انتقلت المرأة إلى بيت زوجها أصبح حق زوجها مقدم على حق الوالدين، يعني من حيث مثلا أن تكون بينهما وأن تلبي طلباتهما وشيء من هذا القبيل. هذا باب وهذا باب. لهذا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة تؤدي حق الزوج وطلبات الزوج، وبالنسبة للوالدين إذا وجدت فرصة واستطاعت تلبي طلباتهما. تقول والله أنا ما عندي إلا الوالدين، يعني أنا وحيدتهما مثلا وليس عندي إخوة ولا أخوات وهما كبار في السن، يجب على زوجها أن يراعي ظروفها وظروف والديها وأن يسمح لها وأن يتنازل عن بعض الحقوق لمصلحة الوالدين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
على أبو الشيخ صحاب صحابك.
إياك الله، الله يحفظك بارك فيك.
عزيز الشيخ عزيز.
مرحبا ومسهلا، حياك الله، لو سهلا.
الله يحفظك. عندي سؤال طعام بك مرة ثانية كرر أنا. سمعت، لأن أنا صلاة الفجر أصلي سنة في البيت يعني، وبعدين أذهب إلى المسجد صلاة الفريضة. هاي سؤالي، هل يجوز يعني هذا اللي سنة أنا أتسنى في البيت؟ السؤال الثاني يا طول عمر، مثل قبل 40 سنة نحن كنا أيام الشبابية، ويعني يمكن ما أخذ مبلغ من حد من أصدقاء، كنا أصدقاء في عمل يعني، وأحيانا أتذكر ما أخذ عندي فلان 300 درهم، ولا إمارات الشارقة وكان إمارات دبي 40 سنة مو بشوية يعني. كيف رد هالمبلغ يعني هذا الشخص وما تلاقي نحن؟ والثاني لأن الشخص كان يداوم عندي في العيادة وعقب وفنش راح مكان ثاني، وأنا كنت ماخذ عنده بعد 1000 درهم، وهاي الشخص أجنبي يعني ما خليجي، ومبلغ 1000 درهم بعد عندي، كيف رد هاي المبلغ؟ وجزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد، الله يحفظك بارك فيك. تسمع إن شاء الله رد. يجب فضل الشيخ سؤال محمد، يقول أنه يصلي السنة سنة الفجر في المنزل ثم يقول أذهب إلى المسجد لصلاة الفريضة.
الحمد لله أحسنت، هذا هو هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يصلي سنة الفجر في البيت ثم يذهب إلى المسجد. إن أدركت الصلاة قائمة صلي معه، إن لم تدرك الصلاة قائمة وأردت الجلوس صلي ركعتين تحية المسجد.
ذاك الخير فضل الشيخ. أيضا يقول في أيام الشباب زمن يقول بعيد أخذت يقول من شخص مبلغ 300 درهم تقريبا، ومن آخر ذكر 1000 درهم، ويقول يعني الآن لا أعرف مكان هؤلاء الأشخاص.
الحمد لله، يجب عليك البحث عنهم وبذل الوسائل التي توصلك إليهم، فإن اهتديت إليهم فالحمد لله توصل المبلغ إليهم، وإن لم تهتدي تصدق بها عنهم ويكون لك الأجر والثواب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.